نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أما بعد، فهذه قراءة في عمة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له، وللسامعين. وفي الدرس الرابع عشر قال المصنف رحمه الله: الحديث 59 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيه بيان النافلة المتعلقة بالصلوات. وفي حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر أو قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 10 ركعات. وجاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر، فتصير 12 ركعة من غير الفريضة. من صلى هذه النوافل، جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبنى له بيت في الجنة. من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من أراد أن يبنى له بيت في الجنة فليحافظ على هذه الركعات، ركعتان قبل الصبح، وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة. وهذه النوافل سنة تسمى السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر: وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد الجمعة. وتنازع العلماء في سنة الجمعة البعدية، وأما السنة القبلية الراتبة يوم الجمعة فلا يوجد سنة قبلية يوم الجمعة، وإنما يصلي ما شاء، كما جاء في الحديث أنه من بكر وابتكر وصلى ما شاء الله له، واقترب من الخطيب واستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. ولذلك كان علماؤنا ومشايخنا يصلون إلى أن يرتقي الخطيب المنبر، ويقولون أنه لا كراهة في الصلاة في وقت الزوال يومئذ، يوم الجمعة خاصة، وهذا خاص بيوم الجمعة أنه يصلي. ورأينا العلماء يفعلون ذلك، وطلاب العلم يفعلون ذلك أنه يصلي. وبلغني أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يصلي 8 ركعات، كذلك الشيخ بن باز رحمه الله يتنفل قبل الجمعة، لكن بدون قيد عدد معين، فهذه سنة ليست راتبة، إنما يصلي ما تيسر له، 2، 4، 6، 8. وصلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل، مثنى مثنى، بخاري بواب على ذلك: صلاة الليل مثنى مثنى، قال: والنهار كذلك. وصح الحديث على شرطه في صلاة الليل، ولم يصح في صلاة النهار، لكن بواب عليه يدل على أن هذا هو اختياره رحمه الله. وهذه الرواتب كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، وأما في السفر فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على رغيبة الفجر والوتر، أنه كان يواظب على سنة الفجر وسنة الوتر، وكان يدع هذه الرواتب المتعلقة بالصلاة، أما سنة الضحى وقيام الليل ركعة سنة الوضوء والصلوات غير المتعلقة بالرواتب كان يصليها عليه الصلاة والسلام. فلما فتح مكة صلى 8 ركعات في دار أم هانئ رضي الله عنها. ففي السفر فيه خلاف بين العلماء، ولعل الجمهور فيما أذكر على جواز صلاة النافلة، ولكن الأظهر لدارين المحققون من العلم أنه لا يصل. وهذا مذهب عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه: لو كنت متنفلا لأتممت، يعني لو كنت سأصلي النافلة كنت أتم الفريضة من باب أولى، فضلا عن كون الحديث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب إلا على رغيبة الفجر والوتر، ولم يصح أبدا أنه عليه الصلاة والسلام صلى من السنن الرواتب غير هاتين الصلاتين رغيبة الفجر والوتر. وعلى ذلك فصلاة العصر ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4، وجاء في حديث في إسناده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فيشرع صلاة 4 ركعات قبل العصر، ولكن هذه سنة مستحبة وليست مؤكدة ولا راتبة. فالسنة الرواتب تكون في الصبح والظهر والمغرب والعشاء. وكذلك أيضا صح عند البخاري وغيره ولعله في الصحيحين أن قبل المغرب كانوا يصلون 2 ركعات، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. وجاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا يبتدرون السواري حتى إذا دخل الداخل من باب المسجد يظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصلي سنة المغرب المستحبة قبل صلاة المغرب، وهذه سنة. ويترك فترة، إذا صلى الإنسان صلى، وإذا لم يصلي لا بأس، ولكن تترك فترة حتى في رمضان. وما يفعله بعض المؤذنين من إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرة في رمضان هذا خطأ، هذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يترك فترة يسيرة، ومن صلى صلى ومن لم يصلي لم يصل، ولكن الأفضل يصلي أم يترك؟ يصلي، الأفضل أنه يصلي. وفي هذا الحديث أيضا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في 2 ركعات، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الأولى منها الكافرون وفي الثانية الإخلاص، يبدأ يومه بالتوحيد والولاء والبراء من أعداء الله، لأن التوحيد لا يصح بدون البراء من الشرك وأهله، وهذا معنى الإسلام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. وكذلك كان يبدأ ليله بذلك، فكان يصلي في المغرب في سنة المغرب بالكافر سورة الكافرون وسورة الإخلاص، هذا من السنة، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، تخفيف 2 ركعات بعد المغرب وبعد وقبل الصبح. وإذا صلى الإنسان في بيته يضجع على جنبه الأيمن ثم ينصرف للمسجد، خصوصا إذا كان إماما، يصلي 2 ركعات في بيته ويضجع ثم يأتي المسجد. والأظهر أن هذا ليس منسوخا، ومن زعم أنه منسوخ لم يفلح بأن يأتي بدليل على النسخ. وأما في المسجد فلا يفعل ذلك، أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يفعله الصحابة، ولو كان خيرا لما دخل المسجد لدلهم عليه. وإنما هذا في من صلى في بيته، يصلي 2 ركعات بمقدار قراءة الفاتحة والكافرون في الأولى والفاتحة والإخلاص في الثانية، ثم يضجع قليلا ثم ينصرف إلى المسجد، يضجع ولا ينام. نعم.
نعم.
إذا دخل ماذا؟
يعني المسجد قبل الجمعة هل يصلي مباشرة وعند الذي يسر له أو يصلي إلى أن يسر الإمام أو يجلس قليلا ثم يصلي؟
يصلي حتى إن أراد يقرأ لسورة الكهف في الصلاة يقرأها إن كان ممن يرى حسن الحديث في سورة الكهف يوم الجمعة. في خلاف بين العلماء الذي رأيناه من العلم الصلاة إلى أن يرتقي الخطيب المنبر يصلي ما تيسر له ولو كان. هذه السنة سنة غائبة على الناس يعني من أحياها فله أجر يعني إن صلى الحمد لله يستحب له ذلك ليس بواجب ولا سنة مؤكدة لكن يستحب. والسنة في الجمعة بعدها وتنازع العلماء هل هما ركعتان بعدها أم أربعة وبعض العلماء كان يرى أنها إذا صلىها في المسجد صلىها أربعا وإذا صلى في المسجد ركعتين ولعله مذهب عبد الله بن عمر أيضا والله أعلم التحقيق أنه يصلي ركعتين وهذا اجتهاد عبد الله بن عمر يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة هذا هو الثابت كما سمعتم في حديث عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين وأما قبل الجمعة لا يوجد سنة لبين السنن الراتبة في يوم الجمعة كم 10 ليست 12 كل يوم 12 إلا يوم الجمعة 10 ركعات نعم ومن رأى أنه يصلي أربعا يصلي أربعا لعل عبد الله بن عمر أيضا يرفعه فيما أذكر للنبي عليه السلام نعم 10 أم 8 نعم 8 ليست 10 8 نعم نعم ثابت هذا الحديث ثابت لكن هذا يستحب أن نجعلها أربعة منفصلة لا اثنان راتبة والثانية مستحبة نعم لا هو يصلي من أول ما يدخل إلى أن يرقى الخطيب المنبر من أول ما يدخل من المسجد يصلي ما تيسر له لا ليس هناك سنة بين الأذانين لما فعل عثمان رضي الله عنه الأذانين لم يرد أن الصحابة كانوا يصلون سنة بينهما والأذان الثاني في يوم الجمعة سنة خليفة راشد قال به جمع من العلم وهو المعمول به في بلاد الحرمين الشريفين في الرياض يؤذن أذانان إذا كان الأذان على الثانية عشرة مثلا يؤذن الحادية عشرة وهذه سنة هذا من السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهذا اجتهاد من عثمان وأقره عليه الصحابة لم يخالفوه رضي الله عنه ولعلة وهي لما رأى انشغال الناس بالصفق بالأسواق وانشغالهم عن الصلاة وتأخرهم عن الصلاة فسن الأذان الأول وإنما كان بلال رضي الله عنه يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر وبقي الأمر هكذا في خلافة الصديق وعمر وصدر من خلافة عثمان فلما رأى الناس رضي الله عنه انشغال الناس بالتجارة أرسل مؤذن إلى الزوراء مكان مرتفع في سوق المدينة حتى يعني يستعد الناس ويتجهزوا يغتسلوا ويتطيبوا وهذا شيء مشروع ولولا أن العمل في بلادنا على أذان واحد لأحيينا هذه السنة ولكن لا نريد أن نخالف الناس فكل سنة لكن الإنسان يجتهد أن يوافق الناس طالما أن الأمر فيه سعة وفيه موافقة للسنة لا يخالف الناس نعم ها؟ في مكان لا مانع لا مانع حتى في المسجد أيضا لا مانع رأينا هذا في فجر الشيخ بن باز رحمه الله ولم ينكر الشيخ عبد العزيز أيضا يؤذننا في الرياض في داخل المسجد أذان الساعة 11 هذا شيء طيب، يستعد الناس للصلاة بدل من بدعة قراءة قرآن في المسجد وتشويش على المصلين الذين يتنفلون قبل الصلاة، أفضل يؤذن أذان ثم أذان آخر، هذا من السنة، هذا صح به الحديث عند البخاري في صحيح سنة خليفة راشد عثمان رضي الله عنه. كما قلت لك لولا أن هذا هو المعمول به في بلادنا أذان واحد لا جعلنا ذلك أذنين، لأنه يوقظ الناس للصلاة ويعني يجعلهم يستعدون للصلاة، الذين في المزارع يعملون إذا أذن أذان قبلها بساعة يترك عمله ويذهب هكذا، ولا صح محاربة والقول بأن هذا بدعة، لا صح هذا، بعض الناس يتشدد في هذا جدا ويبدع من فعل ذلك. كيف تبدع؟ تبدع عثمان، تبدع الصحابة الذين وافقوا عثمان رضي الله عنه. نعم أفضل أربعا، ولو صلى هذا يجوز، لكن الأفضل لأن هذه زيادة صحابية ثقة في حكم الحديث المستقل، زيادة علم يعمل بها وليس للتنوع. نعم، لأن الاثنان تدخل في الأربعة، أما الأربعة لا تدخل في الاثنين. نعم. لا، المقصود من الأذان في السوق لماذا الأذان؟ الأذان لغة هو معناه الإعلام، وشرعا أو ألفاظ مخصوصة في وقت مخصوص لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة، فالعلة منه هذه هو الإعلام. إذا كان الإعلام في الميكروفون يعلمهم عن السوق، ولكيف يذهب للسوق بصوته المجرد ولا يأخذ ميكروفون معه يؤذن في السوق؟ لا، ليس هذا يعني، لا لا معنى أن يؤذن في المسجد إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 60 عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم، بعد أن ساق فضل الرواتب كلها ساق حديث عائشة رضي الله عنها في حديث في فضل ركعتي الفجر وأنها خير من الدنيا وما فيها، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها سفرا وحضرا. وأما الوتر الذي كان يواظب عليه فالإمام أحمد رحمه الله كان يقول برد شهادة من يترك الوتر دائما، يعني أنه لا تقبل شهادته لأنه ليس عدلا. نعم، فالإنسان يتعاهد رغيبة الفجر، سنة الفجر ركعتين خفيفتين، والسنة التخفيف، ولا صح مخالفة السنة، تخفف حيث كان يخفف الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يعني في بلادنا هنا مصر يصلي على ما بلغني أنه يصلي بجزئين في كل صلاة. من اللي أخبرني قريبا؟ ها؟ 5 أجزاء. نعم، في أخ أخبرني قريبا حتى يقول أنه ناقش، يوجد شاب عنده مهاجر ويقول أنه يقول بالخروج والمظاهرات وشيء من هذا، يعني يهتم بالتعبد ويترك المنهج والعقيدة، هذا باطل وضلال والعياذ بالله إن ثبت هذا، بل فعله هذا خطأ مخالف للسنة، وسألنا عليه علماءنا ومشايخنا فأنكروه، لم يكن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الآباء يرسل ولده لكي يكون متعبدا متنسكا زاهدا، ولكنه يرجع من الخوارج أو من المعتزلة. لا، العقيدة أولا وقبل كل شيء، العقيدة أولا. قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. بل قد تكون هذه العبادة على بالك كما ذكر ابن القيم، العبادة التي على جهل تورث الغرور، ذكر لما ذكر ابن القيم الفرق بين دمعة الحزن ودمعة الفرح، أن دمعة الحزن حارة ودمعة الفرح باردة، وذكر رحمه الله أن دموع التائبين الحارة أعظم من دموع القائمين، لأن دمعة التائب قد تورثه ذلا وانكسارا بين يدي الله عز وجل وخضوعا، وقد تكون دمعة القائم تورثه العجب والخيلاء بنفسه. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. والفاسق مفلح، والصحابي الذي يقيم عليه الحد مفلح مع أنه يقيم عليه الحد، كما سيأتي معنا في الوسطية كلام في هذا. نعم. ترك النوافل طريق إلى ترك الفرائض أو التقصير في الفرائض من هذا الباب. هذا اجتهاد على كل حال من الإمام أحمد رحمه الله. نعم. هو إمام أهل السنة رحمه الله. نعم. أفضل النوافل كلها تصلى في البيت، لما عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المقابر لا يصلى فيها، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، هذا من الأدلة على حرمة الصلاة في المقابر، إلا صلاة الجنازة لمن لم يصلي مع الإمام في الخلاء أو في المس، يصلي على الميت في قبره متجها للقبلة لا للقبر. نعم. هذا مخالف للسنة، كون يؤذن وبعد ثلاث دقائق أو خمس دقائق يؤذن مرة أخرى هذا مخالف للسنة، والعلة التي من أجلها شرع ليست هذه. نعم. نعم. فوتك إيه؟ الصف الأول ورد فيه الفضل طبعا. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 61 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الفصل في أحكام الأذان والإقامة. والأذان لغة هو الإعلام، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وشرعا ألفاظ مخصوصة في وقت مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، والأذان حكمه أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي في الحضر لا في السفر، وفيه فضل عظيم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يقترعوا بالسهام لفضيلة الصف الأول. والأذان شرع لما تنازع الصحابة ماذا يفعلون، قال أحدهم: ندق جرسا كالنصارى. وذكروا أشياء، فرأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه ذلك في رؤيا، فألقاه فحكى هذه الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام كما عند بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح، فقال: ألقه بلالا فإنه عند صوتا منك وأعلاه، يعني صوته عذب ومرتفع، ولذلك من السنة للمؤذن أن يرفع صوته وأن يكون صوته عذبا يجذب الناس، فإنه أندى صوتا وأعلاه. والصواب أنه يجوز للأعمى أن يؤذن إذا كان هناك طريقة لإعلامه بدخول وقت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من مؤذنيه عبد الله بن مكتوم، وكان رجلا أعمى، فكانوا يأتونه على المنارة يقولون أصبحت أصبحت فيؤذن رضي الله عنه وأرضاه، أو هو على سطح المسجد. قال أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. واختلف العلماء في صفة الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا فاتنا أن الأذان خاص بالرجال وليس للنساء، أنه خاص بالرجال، فذهب الإمام أحمد إلى جواز كل الصفات التي وردت في الأذان والإقامة، ولكن اختار أذان بلال وإقامته رضي الله عنه. وأذان بلال فيه كم؟ 15 جملة: يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الله أكبر يشفعها، فتصبح 15 جملة: 4 تكبيرات و4 تشهدات، 4 حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يختم بلا إله إلا الله. والإقامة المشار إليها 11 جملة: تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله. وهذا مذهب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء، واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة. فكل ما ورد من الكيفيات يجوز الأذان به. فذهب الإمام مالك وأبو يوسف من جلساء أبي حنيفة وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان، يعني يقول الله أكبر مرتين، لبعض الروايات في حديث عبد الله بن زيد، وبأذان أبي محذور أيضا، وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان، وكل ذلك جائز. ولكن الأكثر يعني الذي رأيناه في بلاد علمائنا ومشايخنا على أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه: 4 تكبيرات و4 تشهدات وحيعلتان ولا إله إلا الله في الأخير. وتنازع العلماء في ترجيع الأذان، وهو إذا جاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول أولا مرتين سرا ثم يجهر، تنازع العلماء في ذلك، لأن هذا جاء في حديث أبي محذورة لما لقنه النبي عليه السلام إياه في مكة، فذهبت المالكية والشافعية لاستحبابه، وهو عليه العمل عند أهل الحجاز، وهو مشروع طالما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به. وكما سبق أن الأذان الصواب أنه فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. والأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، شعيرة ظاهرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن السنة إذا سمع الإنسان المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما صح بذلك الخبر. وهذا من أسباب نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لمحمد الوسيلة والفضيلة وعثه مقام محمود الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي. إنسان إذا كان يتكلم يردد الأذان، يقطع الكلام أو يشرح درس أو يعلم الناس، هكذا رأينا من علمائنا ومشايخنا، يقطع ويردد الأذان. كان سماح الشيخ بن باز رحمه الله إذا هاتف أحدا وسمع الأذان يردد، يوقف المكالمة ويردد رحمه الله. وإذا جاء الإنسان إلى المسجد وسمع أكثر من مؤذن، من يتابع؟ يعني لو سمع أذان وتابعه وانتهى ثم مؤذن آخر متأخر، يتابعه أو لا يتابعه؟ لا يتابعه، إذا تابع واحدا يجزئه ويسقط المتابعة عنه. وهل هذا خاص بالأذان الذي هو يعني مباشر غير مسجل أم المسجل أيضا؟ الذي عليه فتوى كبار العلماء أن هذا بالأذان المباشر، أما المسجل فلا، يسجلونه في المستشفيات وبعض المؤسسات الحكومية صوت المؤذن، فلا يشرع، لا يشرع هذا، لا يشرع ترداد الأذان، إنما هذا إذا سمع من المؤذن نفسه، فإنه إذا سمعتم المؤذن يؤذن، لأن هذا قد يكون في قبره، الذي يؤذن قد يكون في قبر المسجل هذا، الذي عليه فتوى العلماء أنه يتابع إذا كان المؤذن يؤذن. نعم، ولا يلزمه أن يردد أكثر من أذان، يكفيه واحد. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 62 عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت في قبة، وهو في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علي حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. رواه البخاري ومسلم.
نعم. قوله رضي الله عنه: في قبة من أدم، الأدم هو الجلد المدبوغ، والقبة هي الخيمة، والجلد إذا دبغ يطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ. في حديث شاة مولاة ميمونة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فيجوز دبغ الجلود وإذا دبغت طهرت واستعملت. قوله بوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بفتح الواو هو الماء. أما الوضوء فهي أفعال وأعمال الوضوء، عبادة الوضوء. قال: فمن ناضح ونائل. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أما بعد، فهذه قراءة في عمة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له، وللسامعين. وفي الدرس الرابع عشر قال المصنف رحمه الله: الحديث 59 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيه بيان النافلة المتعلقة بالصلوات. وفي حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر أو قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 10 ركعات. وجاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر، فتصير 12 ركعة من غير الفريضة. من صلى هذه النوافل، جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبنى له بيت في الجنة. من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من أراد أن يبنى له بيت في الجنة فليحافظ على هذه الركعات، ركعتان قبل الصبح وأربعا قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة، وهذه النوافل سنة تسمى السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال ابن عمر: وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد الجمعة. وتنازع العلماء في سنة الجمعة البعدية، وأما السنة القبلية الراتبة يوم الجمعة فلا يوجد سنة قبلية يوم الجمعة، وإنما يصلي ما شاء كما جاء في الحديث أنه من بكر وابتكر وصلى ما شاء الله له، اقترب من الخطيب واستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. ولذلك كان علماؤنا ومشايخنا يصلون إلى أن يرتقي الخطيب المنبر، ويقولون أنه لا كراهة في الصلاة في وقت الزوال يومئذ، يوم الجمعة خاصة، وهذا خاص بيوم الجمعة أنه يصلي. ورأينا العلماء يفعلون ذلك وطلاب العلم يفعلون ذلك أنه يصلي. وبلغني أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يصلي 8 ركعات، كذلك الشيخ بن باز رحمه الله يتنفل قبل الجمعة، لكن بدون قيد عدد معين، فهذه سنة ليست راتبة، إنما يصلي ما تيسر له، ركعتين، 4، 6، 8، وصلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل، مثنى مثنى، بخاري بوب على ذلك: صلاة الليل مثنى مثنى، قال: والنهار كذلك. وصح الحديث على شرطه في صلاة الليل ولم يصح في صلاة النهار، لكن بوب عليه يدل على أن هذا هو اختياره رحمه الله. وهذه الرواتب كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، وأما في السفر فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على رغيبة الفجر والوتر، أنه كان يواظب على سنة الفجر وسنة الوتر، وكان يدع هذه الرواتب المتعلقة بالصلاة، أما سنة الضحى وقيام الليل ركعة سنة الوضوء والصلوات غير المتعلقة بالرواتب كان يصليها عليه الصلاة والسلام. فلما فتح مكة صلى 8 ركعات في دار أم هانئ رضي الله عنها. ففي السفر فيه خلاف بين العلماء، ولعل الجمهور فيما أذكر على جواز صلاة النافلة، ولكن الأظهر لدى المحققون من العلم أنه لا يصلي. وهذا مذهب عبد الله بن عمر، قال رضي الله عنه: لو كنت متنفلا لأتممت، يعني لو كنت سأصلي النافلة كنت أتم الفريضة من باب أولى، فضلا عن كون الحديث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب إلا على رغيبة الفجر والوتر، ولم يصح أبدا أنه عليه الصلاة والسلام صلى من السنن الرواتب غير هاتين الصلاتين رغيبة الفجر والوتر. وعلى ذلك فصلاة العصر ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4، وجاء في حديث في إسناده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فيشرع صلاة 4 ركعات قبل العصر، ولكن هذه سنة مستحبة وليست مؤكدة ولا راتبة. فالسنة الرواتب تكون في الصبح والظهر والمغرب والعشاء. وكذلك أيضا صح عند البخاري وغيره ولعله في الصحيحين أن قبل المغرب كانوا يصلون 2 ركعات، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. وجاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا يبتدرون السواري حتى إذا دخل الداخل من باب المسجد يظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصلي سنة المغرب المستحبة قبل صلاة المغرب، وهذه سنة. ويترك فترة، إذا صلى الإنسان صلى، وإذا لم يصلي لا بأس، ولكن تترك فترة حتى في رمضان. وما يفعله بعض المؤذنين من إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرة في رمضان هذا خطأ، هذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يترك فترة يسيرة، ومن صلى صلى ومن لم يصلي لم يصلي، ولكن الأفضل يصلي أم يترك؟ يصلي، الأفضل أنه يصلي. وفي هذا الحديث أيضا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في ركعتي الفجر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الأولى منها الكافرون وفي الثانية الإخلاص، يبدأ يومه بالتوحيد والولاء والبراء من أعداء الله، لأن التوحيد لا يصح بدون البراء من الشرك وأهله، وهذا معنى الإسلام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. وكذلك كان يبدأ ليله بذلك، فكان يصلي في المغرب في سنة المغرب سورة الكافرون وسورة الإخلاص، فهذا من السنة، هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، تخفيف هاتين الركعتين بعد المغرب وبعد وقبل الصبح. وإذا صلى الإنسان في بيته يضجع على جنبه الأيمن ثم ينصرف للمسجد، خصوصا إذا كان إماما، يصلي ركعتين في بيته ويضجع ثم يأتي المسجد. والأظهر أن هذا ليس منسوخا، ومن زعم أنه منسوخ لم يفلح بأن يأتي بدليل على النسخ. وأما في المسجد فلا يفعل ذلك، أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يفعله الصحابة، ولو كان خيرا لما دخل المسجد لدلهم عليه، وإنما هذا في من صلى في بيته، يصلي ركعتين خفيفتين بمقدار قراءة الفاتحة والكافرون في الأولى والفاتحة والإخلاص في الثانية، ثم يضجع قليلا ثم ينصرف إلى المسجد، يضجع ولا ينام. نعم. إذا دخل ماذا؟
يعني المسجد قبل الجمعة، هل يصلي مباشرة ومن الذي يسر له، أو يصلي إلى أن يسر الإمام، أو يجلس قليلا ثم يصلي؟
يصلي حتى إن أراد يقرأ سورة الكهف في الصلاة يقرأها، إن كان ممن يرى حسن الحديث في سورة الكهف يوم الجمعة. في خلاف بين العلماء، الذي رأيناه من العلم الصلاة إلى أن يرتقي الخطيب المنبر، إلى أن يرتقي الخطيب المنبر يصلي ما تيسر له، ولو كان هذه السنة سنة غائبة على الناس، يعني من أحياها فله أجر، يعني إن صلى الحمد لله يستحب له ذلك، يستحب له ذلك، ليس بواجب ولا سنة مؤكدة لكن يستحب. والسنة في الجمعة بعدها، وتنازع العلماء هل هما ركعتان بعدها أم أربع، وبعض العلماء كان يرى أنه إذا صلىها في المسجد صلىها أربعا، وإذا صلى في البيت ركعتين، ولعله مذهب عبد الله بن عمر أيضا، والله أعلم التحقيق أنه يصلي ركعتين، وهذا اجتهاد عبد الله بن عمر، يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة، هذا هو الثابت كما سمعتم في حديث عبد الله بن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، وأما قبل الجمعة لا يوجد سنة. إذا السنن الراتبة في يوم الجمعة كم؟ 10، ليست 12، كل يوم 12 إلا يوم الجمعة 10 ركعات. نعم. ومن رأى أنه يصلي أربعا يصلي أربعا، لعل عبد الله بن عمر أيضا يرفعه فيما أذكر للنبي عليه السلام. نعم 10 أم 8؟ نعم 8، ليست 10، 8. نعم. نعم ثابت هذا الحديث، هذا الحديث ثابت، لكن هذا يستحب أن نجعلها أربعة منفصلة، لا اثنان راتبة والثانية مستحبة. نعم نعم. لا هو يصلي من أول ما يدخل إلى أن يلقى الخطيب المنبر. من أول ما يدخل، من أول ما يدخل من المسجد يصلي ما تيسر له. لا ليس هناك سنة بين الأذانين، لما فعل عثمان رضي الله عنه الأذانين لم يرد أن الصحابة كانوا يصلون سنة بينهما، والأذان الثاني في يوم الجمعة سنة خليفة راشد قال به جمع من العلم، وهو المعمول به في بلاد الحرمين الشريفين في الرياض يؤذن أذانه، إذا كان الأذان على الثانية عشرة مثلا يؤذن الحادي عشرة، وهذه سنة، هذا من السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا اجتهاد من عثمان وأقره عليه الصحابة، لم يخالفونه، لم يخالفوه رضي الله عنه، ولعلة، وهي لما رأى انشغال الناس بالصفق بالأسواق وانشغالهم عن الصلاة وتأخرهم عن الصلاة فسن الأذان الثاني، الأذان عفوا الأذان الأول، وإنما كان بلال رضي الله عنه يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر، وبقي الأمر هكذا في خلافة الصديق وعمر وصدر من خلافة عثمان، فلما رأى الناس رضي الله عنه انشغال الناس بالتجارة أرسل مؤذن إلى الزوراء مكان مرتفع في سوق المدينة حتى يعني يستعد الناس ويتجهزوا يغتسلوا ويتطيبوا، وهذا شيء مشروع، ولولا أن العمل في بلادنا على أذان واحد لأحيينا هذه السنة، ولكن لا نريد أن نخالف الناس، فكل سنة، لكن الإنسان يجتهد أن يوافق الناس طالما أن الأمر فيه سعة وفيه موافقة للسنة لا يخالف الناس. نعم. ها؟ في مكان لا مانع، في لا مانع حتى في المسجد أيضا لا مانع، رأينا هذا في فجر الشيخ بن باز رحمه الله ولم ينكر الشيخ عبد العزيز أيضا يؤذننا في الرياض في داخل المسجد أذان الساعة الحادي عشر، هذا شيء طيب يستعد الناس للصلاة بدل من بدعة قراءة قرآن في المسجد وتشويش على المصلين الذين يتنفلون قبل الصلاة، أفضل يؤذن أذان ثم أذان آخر، هذا من السنة، هذا صح به الحديث عند البخاري في صحيح سنة خليفة راشد عثمان رضي الله عنه، كما قلت لك لولا أن هذا هو المعمول به في بلادنا أذان واحد لا جعلنا ذلك أذنين، لأنه يوقظ الناس للصلاة ويعني يجعلهم يستعدون للصلاة، الذين في المزارع يعملون إذا أذن أذان قبلها بساعة يترك عمله ويذهب هكذا، ولا صح محاربة والقول بأن هذا بدعة، لا صح هذا، بعض الناس يتشدد في هذا جدا ويبدع من فعل ذلك، كيف تبدع؟ تبدع عثمان، تبدع الصحابة الذين وافقوا عثمان رضي الله عنه. نعم نعم. أفضل أربعا ولو صلى هذا يجوز، لكن الأفضل لأن هذه زيادة صحابية ثقة في حكم الحديث المستقل، زيادة علم يعمل بها وليس للتنوع. نعم، لأن الاثنان تدخل في الأربعة، أما الأربعة لا تدخل في الاثنين. نعم. لا، المقصود من الأذان في السوق لماذا؟ لماذا الأذان؟ الأذان لغة هو معناه الإعلام، وشرعا أو ألفاظ مخصوصة في وقت مخصوص لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة، فالعلة منه هذه هو الإعلام، إذا كان الإعلام في الميكروفون يعلمهم عن السوق، ولكيف يذهب للسوق بصوته المجرد ولا يأخذ ميكروفون معه يؤذن في السوق؟ لا ليس هذا يعني لا لا مانع أن يؤذن في المسجد إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 60 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم، هذا ساق فضل الرواتب كلها، ساق حديث عائشة رضي الله عنها في حديث ركعة في فضل ركعتي الفجر وأنها خير من الدنيا وما فيها. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها سفرا وحضرا. وأما الوتر الذي كان يواظب عليه فالإمام أحمد رحمه الله كان يقول برد شهادة من يترك الوتر دائما، يعني أنه لا تقبل شهادته لأنه ليس عدلا. نعم، فالإنسان يتعاهد رغبة الفجر، سنة الفجر ركعتين خفيفتين، والسنة التخفيف، ولا صح مخالفة السنة. تخفف حيث كان يخفف الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يعني في بلادنا هنا مصر يصلي، على ما بلغني أنه يصلي بجزئين في كل صلاة. من اللي أخبرني قريبا؟ ها؟ 5 أجزاء. نعم، في أخ أخبرني قريبا حتى يقول أنه ناقش، يوجد شاب عنده مهاجر ويقول أنه يقول بالخروج والمظاهرات وشيء من هذا، يعني يهتم بالتعبد ويترك المنهج والعقيدة. هذا باطل وضلال والعياذ بالله إن ثبت هذا، بل فعله هذا خطأ مخالف للسنة. وسألنا عليه علماءنا ومشايخنا فأنكروه، لم يكن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الآباء يرسل ولده لكي يكون متعبدا متنسكا زاهدا، ولكنه يرجع من الخوارج أو من المعتزلة. لا، العقيدة أولا وقبل كل شيء، العقيدة أولا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. بل قد تكون هذه العبادة على بالك، كما ذكر ابن القيم، العبادة التي على جهل تورث الغرور. ذكر لما ذكر ابن القيم الفرق بين دمعة الحزن ودمعة الفرح، أن دمعة الحزن حارة ودمعة الفرح باردة. وذكر رحمه الله أن دموع التائبين الحارة أعظم من دموع القائمين، لأن دمعة التائب قد تورثه ذلا وانكسارا بين يدي الله عز وجل وخضوعه، وقد تكون دمعة القائم تورثه العجب والخيلاء بنفسه. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم، والفاسق مفلح، والصحابي الذي أقيم عليه الحد مفلح، مع أنه أقيم عليه الحد، كما سيأتي معنا في الوسطية كلام في هذا. نعم، ترك النوافل طريق إلى ترك الفرائض أو التقصير في الفرائض من هذا الباب. هذا اجتهاد على كل حال من الإمام أحمد رحمه الله. نعم، هو إمام أهل السنة رحمه الله. نعم، أفضل النوافل كلها تصلى في البيت، لما عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المقابر لا يصلى فيها، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، هذا من الأدلة على حرمة الصلاة في المقابر، إلا صلاة الجنازة لمن لم يصلي مع الإمام في الخلاء أو في المسجد، يصلي على الميت في قبره متجها للقبلة لا للقبر. نعم. هذا مخالف للسنة، كون يؤذن وبعد 3 دقائق أو 5 دقائق يؤذن مرة أخرى، هذا مخالف للسنة، والعلة التي من أجلها شرع ليست هذه. نعم. نعم. فوتك ايه؟ الصف الأول ورد فيه الفضل طبعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 61 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الفصل في أحكام الأذان والإقامة. والأذان لغة هو الإعلام، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وشرعا ألفاظ مخصوصة في وقت مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. والأذان حكمه أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي في الحضر لا في السفر، وفيه فضل عظيم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يقترعوا بالسهام لفضيلة الصف الأول. والأذان شرع لما تنازع الصحابة ماذا يفعلون، قال أحدهم: ندق جرسا كالنصارى. وذكروا أشياء، فرأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه ذلك في رؤيا، فألقاه فحكى هذه الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام كما عند بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح، فقال: ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك وأعلاه، يعني صوته عذب ومرتفع. ولذلك من السنة للمؤذن أن يرفع صوته وأن يكون صوته عذبا يجذب الناس، فإنه أندى صوتا وأعلاه. والصواب أنه يجوز للأعمى أن يؤذن إذا كان هناك طريقة لإعلامه بدخول وقت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من مؤذنيه عبد الله بن مكتوم، وكان رجلا أعمى، فكانوا يأتونه على المنارة يقولون: أصبحت أصبحت، فيؤذن رضي الله عنه وأرضاه، أو هو على سطح المسجد. قال أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. واختلف العلماء في صفة الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا فاتنا أن الأذان خاص بالرجال وليس للنساء، أنه خاص بالرجال، فذهب الإمام أحمد إلى جواز كل الصفات التي وردت في الأذان والإقامة، ولكن اختار أذان بلال وإقامته رضي الله عنه. وأذان بلال فيه كم؟ 15 جملة: يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الله أكبر يشفعها، فتصبح 15 جملة: 4 تكبيرات و4 تشهدات، 4 حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يختم بلا إله إلا الله. والإقامة المشار إليها 11 جملة: تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله. وهذا مذهب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء، واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة. فكل ما ورد من الكيفيات يجوز الأذان به. فذهب الإمام مالك وأبو يوسف من جلساء أبي حنيفة وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان، يعني يقول الله أكبر مرتين، لبعض الروايات في حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذور أيضا، وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان، وكل ذلك جائز. ولكن الأكثر يعني الذي رأيناه في بلاد علمائنا ومشايخنا على أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه، أربع تكبيرات وأربع تشهدات وحي على تاني ولا إله إلا الله في الأخير. وتنازع العلماء في ترجيع الأذان، وهو إذا جاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول أولا مرتين سرا ثم يجهر. تنازع العلماء في ذلك، لأن هذا جاء في حديث أبي محذورة لما لقنه النبي عليه السلام إياه في مكة، فذهبت المالكية والشافعية لاستحبابه، وهو عليه العمل عند أهل الحجاز، وهو مشروع طالما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به. وكما سبق أن الأذان الصواب أنه فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. والأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، شعيرة ظاهرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن السنة إذا سمع الإنسان المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما صح بذلك الخبر. وهذا من أسباب نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لمحمد الوسيلة والفضيلة وعثه مقام محمود الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي. إنسان إذا كان يتكلم يردد الأذان يقطع الكلام أو يشرح درس أو يعلم الناس، هكذا رأينا من علمائنا ومشايخنا، يقطع ويردد الأذان. كان سماح الشيخ بن باز رحمه الله إذا هاتف أحدا وسمع الأذان يردد يوقف المكالمة ويردد رحمه الله. وإذا جاء الإنسان إلى المسجد وسمع أكثر من مؤذن من يتابع؟ يعني لو سمع أذان وتابعه وانتهى ثم مؤذن آخر متأخر يتابعه أو لا يتابعه؟ لا يتابعه، إذا تابع واحدا يجزئه ويسقط المتابعة عنه. وهل هذا خاص بالأذان الذي هو يعني مباشر غير مسجل أم المسجل أيضا؟ الذي عليه فتوى كبار العلماء أن هذا بالأذان المباشر، أما المسجل فلا، يسجلونه في المستشفيات وبعض المؤسسات الحكومية صوت المؤذن، فلا يشرع، لا يشرع هذا، لا يشرع ترداد الأذان، إنما هذا إذا سمع من المؤذن نفسه، فإنه إذا سمعتم المؤذن يؤذن، لأن هذا قد يكون في قبره، الذي يؤذن قد يكون في قبر المسجل هذا، الذي عليه فتوى العلماء أنه يتابع إذا كان المؤذن يؤذن. نعم، ولا يلزمه أن يردد أكثر من أذان، يكفيه واحد. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 62 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، رواه البخاري ومسلم.
نعم. قوله رضي الله عنه في قبة من أدم، الأدم هو الجلد المدبوغ، والقبة هي الخيمة، والجلد إذا دبغ يطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ. في حديث شاة مولاة ميمونة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فيجوز دبغ الجلود وإذا دبغت طهرت واستعملت. قوله بوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ. أما الوضوء فهي أفعال وأعمال الوضوء، عبادة الوضوء. قال فمن ناضح ونائم.